ستة، فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالقول السديد هو قول الحق، وهو قول يرضى عنا به ربنا عز وجل. معنا اتصال الأخت أم محمود من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
اتفضلي.
حضرتك بتتكلم دلوقتي طبعا ان اللي خاف على اولاده يعني يتقي ربنا.
نعم.
فانا معايا زوج، هو يعني انا احسبه على خير، بس هو في شويه حاجات ممكن تكون ايه يعني انا مش عارفه دي صح ولا غلط، ولا اتصرف معاها ازاي، ومؤثره طبعا على عيالي بالوضع يعني اللي احنا فيه. هو دلوقتي كل اهتماماته ان هو يروح الشغل ويجي من الشغل يتغدى ويروح مثلا في ماتش كوره، ده اهم حاجه عنده يقعد يتفرج عليه. ما بيقولش العيل ده، ما بيقولش العيل ده صح ولا ده غلط، ما بيقولش العيل من العيال انت صليت ولا ما صليتش. فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو مؤثر معايا من ناحيه اهله، على طول في مشاكل بيني وبين اهله، ويجي عليا عشانهم، يضغط عليا عشانهم، وانا ما ببقاش غلطانه فيهم في حاجه. هما بيعاملوني وحش، مش بيحبوني اصلا، معرفش ليه، مع ان انا يعني بتقي ربنا فيهم على قد ما بقدر، بس مش عارفه اعمل ايه معاهم، ومش عارفه انا كده يعني انا لو انا ما رحت لهمش هل انا هسيل ذنب وزر في كده ولا لا. ده سؤال اللي انا عايزه حضرتك تجاوبني عليه. وفي سؤال بقى تاني.
نعم.
اخت زوجي جوزها متوفي، فاحنا جينا في رمضان، فاحنا طلعنا الزكاه بتاع رمضان حبوب.
نعم.
فهل هي يجوز عليها زكاه رمضان، او لو احنا مثلا عندنا مال يجوز عليها زكاة المال، ولا هو المفروض اصلا ان اخوها بيصرف عليها لو هو في حالة الاستطاعة مستطيع انه ينفق عليها؟ انا عايز حضرتك تجاوبني على السؤال ده.
حاضر ان شاء الله.
ولا خليني مع حضرتك
ان شاء الله، اقفلي وانا اكلمك ان شاء الله. يعني اما عن السؤال الثاني فانه تجوز الزكاة، زكاة المال او زكاة الفطر على الأشقاء والشقيقات، ولا تصح على الأبوين ولا الأولاد، لأن الأبوين والأولاد مسؤولية الابن بالنسبة لأبويه، ومسؤولية الأب بالنسبة لأولاده. فعليه يجوز إعطاء الزكاة لأخته ولأخيه، ولا حرج في ذلك. والسؤال الأول أنها تعامل معاملة ليست بالحسنة، وأن زوجها يعني لا يهتم إلا بالإطعام، بالطعام والشراب، لا يسأل عن دين ولا يسأل عن مذاكرة ولا يسأل عن شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر وشدد ونهى بشدة، وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمن الناس من يهتم بتربية لحم أولاده وعصبهم، وأن يكونوا أبطالا في الحديد، وأبطالا في ألعاب القوى، وأبطالا في كذا، لكنه لم يسألهم يوما: هل صليتم؟ هل وحدتم الله عز وجل؟ هل تركتم الشرك وأهله؟ هل اجتنبتم معاصي الله ومساخط الله عز وجل؟ لا يسأل أولاده عن هذا. والله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث صحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. والشاهد أو محل الشاهد أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. والله تعالى سائل هذا الرجل إذا أحسن أن يثيبه، وإذا أساء أن يعذبه أو يعاقبه، أو إن شاء أن يرحمه فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكنك أيها الأب مسؤول عن تربية أبنائك كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر أن يكون الرجل مشعل ضوء في بيته، وأن يكون قدوة لأولاده، وألا يروا منه ما يساعدهم على البعد عن الدين أو تركه، إنما يجب أن يكون مشعلا مضيئا يستضيئون به في طريقهم إلى الله عز وجل. ودورك أيتها المرأة الصالحة أن تحسني علاقتك بأهل زوجك، فهذا من حسن الخلق، وإن أساءوا إليك فأحسني إليهم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكوني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلقه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجملت الإجابة في ثلاث كلمات فقالت: كان خلقه القرآن. نعم، عن اتصال آخر.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الرحمن،
الله يبارك فيك. ازيك شيخ أحمد؟
الله يبارك في حضرتك.
أقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة للدين، مش المفروض أن الدين دون بيبقى لأجل مسمى، يعني في وقت معين للاستحقاق؟
نعم.
طيب بالنسبة مثلا لعقد الزواج، لو احنا هنكتب الدين دون، هنكتبه يبقى مفتوح مثلا عند القدرة مثلا لاستطاعة دفع الدين، ولا يبقى ايه الوضع بالضبط؟
ما هو الدين اذا عند الزواج؟
على اساس ان هو في مقدم وفي مؤخر، فبيدفع مقدم وبتبقى مبلغ من المال. هو المشهور ان هو بيبقى اللي بيكتب عند قروب احد الاجلين، الوفاة او الطلاق، لكن يعني احنا المفروض ان هو هيدفعه في حياته.
ربنا يبارك فيك. هو قائمة المنقولات والمؤخر تكون لأقرب الأجلين، الطلاق أو الموت، الطلاق أو الموت. إنما لا يكتب دين على المشاع، دين بصفة عامة يشتكى به في أي وقت، إنما يكتب أنه لأقرب الأجلين، بمعنى أنه إذا حدث بقدر الله عز وجل، إذا حدث طلاق فلها استحقاقات، وإذا لم يحدث طلاق ومات الرجل بقدر الله عز وجل أيضا فإن لها استحقاقات قبل توزيع التركة، تأخذ مؤخرها وتأخذ حقها في المنقولات، ثم بعد ذلك تشارك الورثة في الإرث المتروك ولها ثمن التركة. فهذه الديون تكون إلى أقرب الأجلين، لا يطالب بها قبل ذلك، والله تعالى أعلم. قلت إن القول السديد هو القول المسدد الذي أمر الله تعالى به وأثاب عليه، والقول الذي هو ضد القول السديد هو كل قول فاحش يخرج من فاحش أو متفحش مما يستوجب غضب الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول، أو معنى قول الله عز وجل: إذا أردت أن تؤمن على حياة أولادك فلا تضع مالا في وثيقة تأمين، ولا تضع مالا في بنك، ولا تضع مالا في بريد، وتقول: أؤمن أولادي. إنما تأمين أولادك أن تكون ذا علاقة حسنة بربك عز وجل أولا، ثم أن تكون ذا علاقة حسنة بإخوانك وجيرانك وأصهارك وأولادك، وأن تكون كما أراد الله وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مت ورأى أحد الناس أولادك قال يرحم الله أباك كان وكان وكان، ثم يحسنون إلى أولادك من بعدك، وحسنات الآباء وأعمال الآباء الصالحة بل وأعمال الأجداد الصالحة تنفع الأبناء وتنفع الأحفاد من بعدهم. قال الله تعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، وهذا هو العلة أو هذه هي العلة، وكان أبوهما صالحا فبصلاح الأبي فأراد ربك، فإرادة ربك منوطة بصلاح الأبي، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
أنا وعليكم السلام.
حضرتك دلوقتي.
نعم.
أنا كنت بسأل حضرتك السؤال اللي فات.
حياكم الله يا شيخ.
دلوقتي حضرتك بالنسبة اللي هو المهر أو نعم. أو الصداق مش بيدفع بيدفع منه جزء مقدم والآخر أو والمؤخر ده بيبقى في حياته، ده ملوش علاقة بالموت أو بالوفاة. ده يكتب ازاي في القسيمة أصلا؟
يا ابن الحلال بيكتب إلى أقرب الأجلين. إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق.
طب مش ده حضرتك ده دين في الذمة؟
هو دين في الذمة إذا أردت أن تبرأ منه.
أيوه.
تستطيع أن تذهب إلى المأزون وأن تدفع لها هذا المال وأن تتنازل هي لك على ظهر القسيمة أنها ليس لها مؤخر.
طيب هما دلوقتي في حصل مثلا زواج ودفع مقدم والباقي ده المفروض أنه بيدفعه حتى ولو كان على أقساط حسب الاستطاعة.
يعني لم يقل أحد أنك تدفعه على أقساط أو تدفع ضرورة في حياتك، إنما هو لأقرب الأجلين عند الطلاق أو الموت. إذا أردت أنت أن تتحلل لنفسك وهذه يعني هذا أمر يخصك أنت، هذا أمر يخصك أنت، إن أردت أن تتحلل منه في حياتك فإن شئت فذهب إلى المأذون وأن ينزل هذا المبلغ على ظهر القسيمة أنك قد تحللت من مؤخر الصداق وأنها قد تسلمت مؤخر صداقها، ويختم لك بخاتم المأذون حتى يتبين أنك بريء من هذا. فإن مت بعد ذلك أو حدث بقدر الله طلاق لا يكون لها هذا المؤخر، لكن إن تركته، وأنا أرى أن هذا الترك أولى، فهذا الترك أولى للإيه؟ للطلاق أو الموت. فإذا حدث شيء من ذلك وذلك بقدر الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هنا تأخذ حقها إن شاء الله عز وجل. لكن هناك رجال يعني يقول لأبيها أنا مستعد أمضي على 1,000,000 جنيه ولو عايز 5,000,000 أمضي لك، وبعد ما يمضي تاني يوم الدخلة يقول لا على فكرة حياتنا لن تستقيم حتى توقعي لي على ورقة تتنازلين فيها عن كل هذه المستحقات، وإلا سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، وتعيش حياة الضنك بكل المعاني حتى تتنازل عن هذا، وتحت وطأة الحاجة أو أنها تريد أن تعيش وأنها تريد أن تربي أولادها تتنازل له عن هذا، وبعد ذلك يطلقها. ويكتشف الأب كل هذه الأمور، وهذه أمور أصلا ليست من أخلاق الإسلام في شيء. أنت بالخيار، أنا قلت لك إن ابنتي بمليار جنيه، إن شئت وقعت وإن شئت رفضت، أنت حر. معنا اتصال آخر. الأستاذ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام. سمعت فضلك كثير.
تفضل.
عندي سؤال، بس واحد طلق مراته أول مرة طالق وثاني مرة طالق وثالث مرة طالق بالثلاثة، الحل
يعني بين الطلاقات الثلاث مدد معينة؟
هو قال لها انت طالق وزعلت ورجعت ثاني، وقال لها انت طالق وزعلت ورجعت، وثالث مرة طلقها بالثلاثة.
يعني
يا ريت تفيدنا والنبي يا فضيلة الشيخ.
قل لا إله إلا الله ولا تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول طلقة كانت متى؟
أول طلقة كانت من 5 سنين كده.
طيب وثاني طلقة؟
ثاني طلقة من 3 سنين، وثالث طلقة من حوالي 15 يوم كده.
طيب قال لا في الطلاق الثالث أنت طالق طالق طالق؟
لا أنت طالق بالثلاثة.
طالق بالثلاثة. طيب أين تسكن؟
أسكن في بني سويف.
فين؟
بني سويف.
بني سويف. يعني كلف خاطرك واذهب إلى دار الفتوى في مدينة بني سويف، وهي جزء من دار الفتوى الموجود بالأزهر الشريف، وسلهم في هذه الطلاقات الثلاث، أو كلف خاطرك وانزل إلى دار الفتوى بالأزهر الشريف، وإن شاء الله تجد بغيتك أو تجد حلا لهذا الأمر، لأن الأمر صار معقدا.
رحنا هناك فقال لك هو أنا ما طلقاش على يد مأذون أو يد محكمة، يعتبر كلام مش طوال.
يعني أرى أن هذا غير صحيح. على كل عندنا وعلى قناة الحكمة وعلى بعض القنوات الفضائية الإسلامية الفاضلة، هناك من أهل العلم الشيخ سامي السرساوي، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الشيخ عادل العزازي، يعني هؤلاء يجيبونك على الطلاق الثالث، لأنني لا أفتي في الطلاق الثالث. طبعا هناك من الطلاقات ما يكون عند الغضب، وما يكون عند الحيض، وما يكون عند النفاس، وما يكون عند السكر، وما يكون، فلا بد من استيفاء كل هذه الأمور ثم الجواب على الطلاق الثالث. لكن الطلاق الأول والثاني يجاب عليه، ويعني يتحرى في هذه المسائل، لكن الطلاق الثالث اتقاء لله عز وجل يعني أدع الكلام عنه إلى من هو أعلم مني بهذا الأمر، والله تعالى أعلم. معنا اتصال الأخت أم علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أتكلم الشيخ أحمد.
معاك الشيخ أحمد إن شاء الله.
السلام عليكم يا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
لو سمحت يا الشيخ، أنا عايز نسألك ونبي على ابني، عايز أشتغل في البنك.
الأول قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
وما تحلفيش بالنبي تاني عليه الصلاة والسلام.
ماشي حاضر.
نعم. ابنك عاوز يشتغل في البنك.
عاوز يشتغل في البنك، وهو يعني زي ما متردد. هو متردد ويقولك لا ده حرام، شغل البنك حرام، وهو يعني ما معاش شغل غير كده هوت، ومخلص الجامعة بقاله 4 سنين وما معاش شغل غير كده هوت، فجات الوظيفة ديت وهو مش راضي.
تحية لابنك المحترم الذي فهم أن العمل في البنوك الربوية حرام.
نعم.
تحية لابنك المحترم الذي فهم الحق وعلم أن العمل في البنوك الربوية حرام.
طب يعني هو ما يشتغلش في أي مجال في البنك؟
قولي له بارك الله فيك، ولا تعمل في أي بنك، واعمل في أي عمل آخر يكون حلالا إن شاء الله عز وجل. ولا إله إلا الله هي الحسنة، هي الحسنة، والحسنة يذهب الله تعالى بها السيئة. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وقع في قلبه شيء من الطيرة، أو حلف بغير الله ناسيا أو مخطئا، فإنه يقول لا إله إلا الله. فإن قال لا إله إلا الله فهي الحسنة، وصحت الحسنة، وأذهب الله تعالى بها السيئة. وأتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، وأنا في طريقي إلى المسجد رأيت امرأة في حائط، يعني في بستان، ففعلت معها كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع، يعني قبل ولمس وكذا وكذا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقول شيئا، فلما هم بالانصراف دعاه وقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: غفر الله لك ولا تعد. قرأ عليه قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدائما الحسنة تطرد السيئة. معنا الاتصال الأستاذ أحمد من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخاني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك والله يا شيخنا.
وأنت كذلك بارك الله فيك.
معك أخوك أحمد عياد.
حياكم الله يا شيخنا.
ازيك يا شيخنا. ربنا
ازيك يا أستاذ أحمد بارك الله فيك.
والله أنا بتصل بحضرتك بس عشان أقول لك أنت منور قناة الحكمة والله يا ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب وبركنا سلمك.
الله ينور قلبك بنور الإيمان يا أخ أحمد.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
شكر الله لكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب معنا اتصال آخر الأستاذ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ.
حياك الله.
ربنا يعزك ويرفع قدرك ويجعلك من أهل الجنة أنت ومن أهل خدمة الإسلام والمسلمين جميعا يا رب العالمين.
الله يحفظك ولك مثل ذلك وزيادة بإذن الله.
الله يعزك يا شيخ. في أسأل عند حضرتك يا شيخ.
نعم.
أمي دلوقتي كبيرة في السن.
نعم.
مريضة هي عندها جلطة وعندها سكر وضغط بس بتصلي على قدها يعني ثلاث أربع صلوات فيها غلطات.
نعم شفاها
الله. يعني بيجي على الصلاة إزاي تصليها برضه بتصليها بغلط.
نعم.
فهل هي مقبولة صلاتها أم لا يا شيخ؟
أولا أسأل الله لها ولنا وللمسلمين الشفاء والعافية.
آمين يا رب العالمين.
وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن استطاعت أن تصلي قائمة فعلت فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنبها. وإن استطاعت أن تتوضأ لسهولة ذلك عليها فعلت فإن صعب عليها ذلك فليوضئها أحد ذويها. فإن صعب عليها وعليهم ذلك أو كان الطبيب قد نبه بعدم مساس الماء تيممت وصلت على حسب استطاعتها. فإن لم تستطع الصلاة حتى على جنبها صلت على ظهرها وصلت بعينيها. وإن استطاعت أن تشير بيديها فعلت فإن لم تستطع فبقلبها والله تعالى يقبل ذلك ما دام هذا آخر ما تستطيع أن تتقرب به إلى الله عز وجل. فإن وصلت إلى حد صارت تخلط فيه العبادة ولا تستطيع ولا تستوعب النصائح إذا قلت لها صل قائمة صلت نائمة وإذا قلت لها كبري لا تكبر وإذا قلت لها اركعي سجدت أو اسجدي ركعت. فهي وصلت إلى حد قد يسقط عنها التكليف يسقط عنها التكليف ولكنك يعني تحاول جاهدا أن تذكرها بالله عز وجل حتى يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم يا أستاذ عمرو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. أيوة
أيوة حضرتك معي سؤال للشيخ.
علي صوت حضرتك بس.
أسأل حضرتك ولا أسأل الشيخ حضرتك؟
ألو. انا معاك ان شاء الله. انا معاك.
ايوه سيدنا الشيخ بقول لحضرتك
اتفضل.
انا عاوز اسال عن والدي 60 سنه وتوفى وهو توفى حضرتك في ظروف يعني كانت وحشه هو القى بنفسه من الشباك.
معلش علي صوتك يا اخ عمرو شويه.
ايه
علي صوتك شويه.
حضرتك هو توفى في ظروف كانت يعني مش كويسه هو كان بيجي له حاله الزهايمر او حاجه زي كده فرمى نفسه من الشباك. فحكمه ايه دلوقتي حضرتك عند ربنا وانا وهو ما كانش بيصلي
اصلا.
ما كانش بيصلي
ولا الجمعه.
ايه
ولا الجمعه
ولا
طيب ناخذ اتصال الاخت ام محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
نعم.
اخت زوجي جوزها متوفي.
ايوه.
فهي عندها 4 اولاد ولدين كبار يعني في كليه بيشتغلوا شغل يعني وبيساعدوا نفسهم برضو في المعيشه يعني.
ايوه.
بس هم ظروفهم يعني احسن من ظروفنا يعني.
او
هم ظروفهم ايه يعني كويسه. فهل يجوز يعني في ناس مثلا بتقول اليتيم ما دام مش محتاج ما ندهوش فهل يجوز ان احنا مثلا ندي اليتيم سواء محتاج او مش محتاج؟
يعني اليتيم الذي يطلق عليه انه يتيم إذا مات أبوه وكانوا لم يبلغوا الحلم، فإذا كبر اليتيم وبلغ الحلم بمعنى أنه انتهى من الدراسة أو اشتغل أو أصبح يتكسب لا يقال عنه يتيم، إنما اليتم للقصر الذين مات أبوهم. ومع ذلك إذا كانوا في حاجة فأعطهم، وإن لم يكونوا في حاجة فمن كان ذا حاجة أولى منهم فيعني فادفعي لأكثرهم حاجة والله أعلم. طب معنا اتصال الأخ عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يبارك فيك، حياك الله وبياك.
أراك شرقاويا.
أي نعم.
بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حفظك الله من كل سوء.
جزاك الله خيرا وإياك.
وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
شكر الله لكم وإياك.
ربنا ينفع بعلمك المسلمين يا رب.
أكرمكم الله. سؤالك إن شاء الله.
ويبارك في قناة الحكمة وكل
الله.
القنوات الإسلامية التي تدافع عن الإسلام.
اللهم آمين. اللهم آمين.
يعني الله يبارك فيك.
سؤالك يا شيخنا.
احنا تحياتنا فضيلة الشيخ والله.
جزاكم الله خيرا، حياك
وجزاك
الله.
وجزاك الله يبارك فيك.
حياكم الله وبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اتصال آخر. طيب الأخ سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال عند حضرتك بعد إذنك.
حياكم الله.
حياك الله. أنا دلوقتي يا شيخنا مريض، فمريض بمرض فيها عصبية جامدة، باخد حبوب مهدئة وعلاج للصرع.
نعم.
ساعات ببقى في الشغل بتنرفز، بقول كلام أنا مش عايز أقوله ليهم يزعلهم، يعني بقوله غصب عني. أجي أمسك نفسي مش قادر أمسك نفسي، فبقوله بزعل مني زمايلي في العمل.
نعم.
أو في الشارع أو في أي جهة يعني.
نعم.
أنا مش قادر أمسك نفسي. بس بقوله. يزعل ما زعلش بقوله. هل علاج وزن يا شيخ ولا إيه بالظبط؟
شفاك الله وعفاك. وثانيا عليك أن تتقدم إلى طبيب المكان الذي تعمل به ليحيلك إلى القمصيون الطبي، إلى القمصيون الطبي العام، ليحدد مدى صلاحيتك ويكلفك بعمل خفيف، لا يعني لا تثور معه ولا تغضب ولا تقول الكلام الذي يغضب إخوانك منك. نعم. معنا الأخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
عندي بس سؤال يا شيخ عزيز حضرتك.
هاي تفضل يا أخ أحمد.
حضرتك دلوقتي الشركة عايزة تحول مرتباتنا للبنك.
فإيه
رأي حضرتك؟
إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة.
يعني ممكن أقبض من البنك عادي يعني.
هي هتودي المرتبات للبنك يوم 25 وأنت هتقبض يوم 30 أو يوم 1.
ما فيش مشاكل.
لا ما فيش مشاكل إن شاء الله، بس ما تتركش الفلوس في البنك شهر وشهرين وثلاثة واربعة.
يعني
اقبض شهر بشهر. اقبض مرتبك شهر بشهر ان شاء الله.
بذكر ما فعلنا يا شيخ.
يعني هم هيخصموا منك عمولة، مش هيضيفوا لك فوائد ان شاء الله الا اذا ترك هذا المال في البنك فترة. بارك الله فيك. طب معنا الأستاذ محمد من تونس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله.
أجمعين أخي.
نعم.
لباس أخوي.
بارك الله فيك. الاتصال انقطع؟
انقطع.
طيب اسمعنا لو سمحت من الهاتف. الاتصال انقطع كده. طيب معنا الاستاذ احمد عبد الله من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
شيخنا ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك.
نحبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا لاجله.
ربنا يجزاك خير. بالنسبه للمراه يا شيخ، ظهر عليها علامات الولاده من امبارح الساعه 7 الصبح.
ايوه.
تمام. بينزل عليها دم بسيط كده وبس، لسه يعني مفيش ولاده الى الان، يعني فتصلي ولا ايه؟
يعني نقطه بعد نقطه.
يعني حاجات بسيطه كده كل فتره يعني.
هذا ليس حيضا، ان شاء الله تصلي حتى ينزل عليها ماء الولاده وبعدها ترد على طول ان شاء الله.
الدم اللي بينزل لونه بني كده يا شيخ يعني قريب من دم الحيض.
ان شاء الله حكم الاستحاضة ولا حرج عليها ان شاء الله.
لكن تصلي عادي يعني
ان شاء الله تصلي وان شاء الله ترزق بالمولود الذكر الصالح ان شاء الله.
دعواتك يا شيخنا ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. معنا الاستاذ محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
حياكم الله شيخ محمد.
اجمعين يا اخي.
بارك الله فيك. نعم. نعم
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اجمعين يا اخي.
لو سمحت خفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
الله يبارك. طيب يا سيدي.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة تفضل.
ما حكم الإنسان يعمل خطأ أو معصية أمام الله وأنا أستغفر في مكان
يعمل معصية أمام الأهل؟
نعم.
إيش المعصية؟
يسب الجلالة وأنا أستغفر في مكان وهو.
نعم أعيد السؤال.
إنسان يسب الجلالة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا حول ولا قوة.
نعم.
إلا بالله.
لا حول
وأنا
ولا
أستغفر في مكان وهو.
الذي يسب الله عز وجل يعني حكمه القتل. حكمه القتل. أما وأن هذا الأمر لا يطبق لأنه من اختصاص الحاكم أو ولي الأمر، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تسارع بتوبة صالحة، لأنك والله لو مت على هذا لتموتن على غير الإسلام والعياذ بالله. فيعني أسرع وتوب إلى الله عز وجل، وأعلم أن هذا الأمر هو من يعني لا أقول من أكبر الكبائر، يعني هو الشرك والكفر، بل هو أسوأ من الشرك والكفر. الشرك أن تجعل لله شريكا، والكفر أن تنكر وجود الله عز وجل. أما أن تقر بوجود الله ثم تسب الله عز وجل، يعني هذا من أعظم عظائم الأمور أو من أكبر كبائر الكبائر. فأتوب إلى الله عز وجل، ويعني ما دامت صحتك وما دمت في فراغك وأمامك فرصة للتوبة قبل أن تخسر الدنيا والآخرة. معنى اتصال آخر. نعم. الأستاذ أحمد من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك يا شيخ. بإذنك شيخ بس لي سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
أول سؤال، أنا إن شاء الله هيمن علي ربنا السنة دي بالحج.
نعم.
السؤال يعني في شركات السياحة بتطلع على عرفة على طول، ما بيبتوش أول يوم بمنى.
نعم.
تاني حاجة على موضوع المبيت بالمزدلفة.
أيوة.
هل ده من ضروريات ولا ايه الوضع بالظبط بالنسبه للمبيت المزدلف عشان بعرف
يعني اركان الحج.
أيوة.
اركان الحج الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وما بقي يجبر بدم، لكن الله تعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والإفاضة تكون من عرفة إلى مزدلفة. أفيضوا من حيث أفاض الناس. وإذا مكثت، نعم، وإذا نزلت في مزدلفة إن شاء الله فأنت تبيت فيها حتى إذا أصبح يوم النحر أو يوم عيد الأضحى، فإنك تذكر ربك قبل أن تطلع الشمس حتى يسفر النهار جدا. فأمرنا أن نذكر الله عز وجل في هذا التوقيت، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم إلى آخر الآيات، فلا بد من المبيت في مزدلفة وذكر الله عز وجل بعد الفجر حتى يسفر النهار جدا، وقبل أن تطلع الشمس تذهب إلى منى حتى ترمي جمرة العقبة وحتى تحلق وتتحلل، ثم تنزل إلى الطواف، إلى طواف الإفاضة، وهو طواف الركن إن شاء الله عز وجل. فدعك من هذه الشركات التي تريد منك أن تنزل من الطائرة على عرفة لتقف 5 دقائق ثم تأخذك بالطائرة إلى بلدك. يعني أقول أنك قد تحج مرة واحدة ولا تتمكن من الحج بعد ذلك أبدا، فليكن حجك تاما، يعني بت في منى. طيب. طيب ناخذ الاتصال الاخت ام محمد من سوريا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. فضلت يا شيخ عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
ايوه تفضلي.
السؤال الاول, انا ابن عمي هو يعني اخو جوزي هو عايش بعيد عننا ساعتين تقريبا سفر, فاحيانا هو لما بيجي يزورنا بعد يعني ما يوصل من سفر بيوصل قبل ما يوصل جوزي من شغله يعني احيانا بيوصل بدري, فانا ادخله في الحاله دي ممكن ادخله البيت لما جوزي مش موجود, مع اني انا عندي اولاد يعني 4 سنين و2 سنين, وانا بدخله الاوضه وانا ما بدخلش مع الاوضه, اروح اوضه ثانيه لحد ما جوزي يوصل. فهل هو ده حرام ولا مش حرام؟ السؤال الثاني, اذا كان في وحده توفت والدتها وهي صغيره وجدتها امي والدتها رضعتها سنه كامله, فهل هي تكون اخت اخوالها كلهم ولا بس الخال اللي رضعت هي معه؟
لا,
لانه في حاله خطوبه كده بين اخوالها, فهل هي اختهم يعني تبقى خالة الولد ولا ايه؟ جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. المراه التي رضعت من جدتها صار اخوالها وخالاتها اخوه واخوات لها, صارت اختا لاخوالها واخوات وخالاتها. و طيب حاضر. والسؤال الأول يعني أنفان الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل, المرأة التي رضعت من جدتها إن شاء الله عز وجل صار حكمها كحكم أخوالها وخالاتها, وإن شاء الله نتلقى الاتصال هذا يعني لعل الله أن يذكرنا بالسؤال الآخر إن شاء الله. نعم نعم. أيوه معنا اتصال الأخ جابر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
حياكم الله.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
الله يكرمك.
الأخ جابر معك من مصر يا عم الشيخ.
مرحبا مرحبا.
مرحبا بك يا عم الشيخ. بالنسبة لحكم حكم الدين في المرأة.
أيوة.
بالنسبة لحكم الدين في المرأة اللي هي تقول لي مثلا زوجها وكان عندك كرامة صليتني. هي الحكم الدين, حكم الدين بتاعنا فيها.
إذا كانت عاقلة ورشيدة فالله يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما, فيأتي الحكمان حكم من طرفك وحكم من طرفها, ويجلس الحكمان ويبحثان المسألة ويعني في نيتهما الإصلاح, فإن تعذر الإصلاح وبتقول لك خلي عندك كرامة وطلقني, فخلي عندك كرامة وطلقها ولا حرج إن شاء الله عز وجل. طيب معنا اتصال الأخ علي من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟ إن شاء الله بخير.
حياكم الله وبارك فيك.
أنا بشتغل شيخنا بالطينة بالبناء بالعمار يعني طيني.
ايه
طين طيني مصلحتي طيان.
ايوه نعم
بالبناء.
نعم.
بتعامل مع مهندس من غير ديننا, غير مسلم هو. وهو صادق يعني, وصادق وامين وصاحب امانه وصاحب صدق.
نعم.
الرجل المهندس.
نعم.
في عنده شغله يعني بدي اشتغل اياها, هي يعني دار للعباد لهم يعني لغير المسلمين يعني. فهن يعني لا هن نصارى ولا هن يهود يعني, لا ما من اهل الكتاب يعني, هل يجوز ان اشتغلين يعني ولا ما يجوز؟
يعني لا يعمل مسلم في دار عباده غير اسلاميه, لا يساهم في بناء, لا يساهم في بناء ولا في طلاء ولا في أي شيء, لأن العمل في هذا المكان يعد إقرارا منه بأنه يجوز. لكن لو جاءك يهودي يقول ابن بيتي ابن له بيته, لو جاءك نصراني يقول ابن بيتي ابن له بيته, لكن دور العبادة الخاصة بغير المسلمين لا يشارك في بنائها مسلم, لا يشارك في بنائها مسلم. الأخت أم محمد من سوريا التي سألتني عن حكم مجيء شقيق زوجها ووصوله إلى البيت قبل زوجها, أقول اتصلي أولا بزوجك وأخبريه أن أخاه على الباب ولا تردي عليه ولا تفتحي له الباب, اجعليه خارج الباب حتى يأتي زوجك. وبعدين بأي حجة هو يعتذر؟ يعني زوجك يعتذر بأي حجة؟ لكن إياك أن تدخليه حتى ولو كنت منتقبة حافظة للقرآن مدرسة للقرآن يعني ذات سمعة عظيمة جدا بين الناس. من جلس في مجالس التهم فاتهم فلا يلومن إلا نفسه. لا تضع نفسك مواضع الشبهات. يعني ولا أن تدخلي رجلا أجنبيا كالرجل الذي يغير أنبوبة البوتاجاز مثلا، يعني هو لا يجوز أصلا، لكن لأن يدخل هذا الرجل ويغير الأنبوبة خير من أن يدخل أخو زوجك. أخو زوجك لا يدخل أبدا حتى يأتي زوجك، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. أسأل الله لنا ولكم مزيدا من التقوى والخوف من الله عز وجل. طيب، والحسنة قلت إن الله عز وجل يذهب بها السيئة، ومن الحسنة الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر حسنة وهي تطفئ غضب الرب عز وجل. والله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل أحد منكم، أو يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والمرء في بدنه 360 سلامة، والسلامة هو المفصل. يعني كل صباح عليك 360 حسنة، لازم تعمل 360 حسنة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالمعروف صدقة، وأن النهي عن المنكر صدقة، وأن حسن الخلق صدقة، وأن دفع السيئة بالحسنة صدقة، وأن تغيث الملهوف صدقة، وأن تعين الرجل على دابته أو أن تعين له حاجته على دابته صدقة. فإن لم تجد شيئا من ذلك فيجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، ركعتان من الضحى. والركعتان اللتان تكونان من الضحى إنما تكون بعد أن ترتفع الشمس في صبيحة كل يوم قيد رمح إلى ما قبل الظهر بحوالي 10 دقائق أو أكثر قليلا، وهي ما يسمى صلاة الأوابين. وصلاة الأوابين أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إذا رمضت الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة أو ولد الفرس، ولد المهرة الذي يكون صغيرا، فإذا اشتدت حرارة الشمس وأراد أن يمشي على الأرض صعبت عليه حرارة الأرض فبرك على ركبتيه. فهذا معنى رمضت الفصال، يعني أصبحت الأرض حارة عليه لا يستطيع أن يمشي عليها. وهذا الوقت إذا صليت فيه ركعتين سميتا صلاة الأوابين، وتكون أيضا من الأوابين. أسأل الله لي ولكم أن نكون من الأوابين، وأن يجعلنا له شكارين، وأن يجعلنا له ذكارين، وأن يجعلنا له أوابين، وأن يجعلنا له أواهين، وأن يجعلنا له مطواعين، وأن يجعلنا إليه مخبتين، وأن يجعلنا إليه منيبين. إن ربنا جواد كريم وهو على كل شيء قدير. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يرد عن أهل الإسلام كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين ومؤامرات المتآمرين، وأن يخرجنا وأهل السنة أجمعين من بينهم سالمين. وأذكر بهذا التعاون المشترك الطيب بين أبناء عائشة وأبناء عائشة، بين قناة أعمال وقناة الحكمة. وأحيي أبناء عائشة من سادتنا وعلمائنا، وأسأل الله عز وجل في هذه الدقيقة الباقية أن يشفي شيخنا العلامة المبارك أبا إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما، وألا يشمت به عدوا ولا حاسدا، وألا يسيء فيه مسلما، إنه جواد كريم وهو على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.